والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الإرشاد إلى معرفة الأحكام للعلامة السعدي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في جواب السؤال السابع: ما حكم استعمال الذهب والفضة؟ قال: الجواب بالله التوفيق يتحرر جوابه بأن بأنواع الاستعمالات ودرجاتها، فباب اللباس أخف من باب الآنية وأثقل من باب.
انتبهوا يا أخوان، هذا الكتاب قد يستهين البعض به، سين وجيم وكذا. علامة السعدي وضع فيه تفصيلات وأنواعا وتقاسيم غاية في النفاسة، فانتبه لها، بارك الله فيك. نعم.
فباب اللباس أخف من باب الآنية.
سئل أو وضع سؤالا: ما حكم استعمال الذهب والفضة؟ فكان الجواب:
وبالله التوفيق يتحرر جوابه بأنواع الاستعمالات ودرجاتها، فباب اللباس أخف من باب الآنية وأثقل من باب لباس الحرب. أما استعمال الذهب والفضة في الأواني ونحوها من الآلات فلا يجوز، لا للذكور ولا للإناث، لا القليل منه ولا الكثير، للعموميات الناهية عنه المتوعدة عليه، وعدم المخصص إلا أنه يستثنى الشيء القليل من الفضة إذا احتوج إليه، لأنه لما انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، والحديث صحيح، فهذا وما أشبهه من الفضة جائز لا من الذهب. وأما باب اللباس المعتاد فأبيح ذلك للنساء.
يبقى أولا، أما ما يتعلق باستعمال الذهب والفضة في الأواني طعام والشراب فإن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبيّن أن الذي يشرب أو يأكل في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يبقى ما يجوز. اللهم إلا إذا استثنى الشارع الضب اليسير من الفضة. نعم.
وأما باب اللباس المعتاد فأبيح ذلك للنساء لحاجتهن.
أما باب اللباس، هذا باب الأواني، أما باب اللباس،
وأما باب اللباس المعتاد فأبيح ذلك للنساء لحاجتهن إلى التزين ولتميز النساء عن الرجال، فجميع أنواع الحلي المستعمل للنساء جائزة، قليله أو وكثيره. وأما الرجل
فلم يبح له
شيء من ذلك إلا خاتم الفضة وحلية المنطقة من الفضة، وكذلك من الذهب والفضة ما دعت إليه حاجته من أنف أو رباط أسنان ونحوها.
يعني كما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع أنف عرفجة واتخذوا أنفا من فضة وكذا، أمرهم النبي أن يتخذوا أنفا من فضة فتعفن، فأمرهم أن يتخذوا أنفا من ذهب. فدل هذا على أن الذهب لو كان مستعملا للعلاج، سن من الذهب لا يغني عنها غيرها، أنف من ذهب لا يغني عنه غيره، فلا بأس. فإن هذا ليس من باب التزين، إنما هذا من باب التطبب والعلاج. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيما لو كان من باب العلاج: مسامير الذهب، مسمار من الذهب، سن من الذهب، أنف من الذهب، كل هذا لا بأس به. أما أن يتزين الإنسان بشيء من الذهب ولو كان شيئا يسيرا إذا كان رجلا فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك على رجال أمة وأباح ذلك لنسائها. نعم. للخمر. تمام. أخوكم حسن يقول: ما الفرق بين أن يتخذ الذهب للعلاج مع كونه محرما على الرجال وبين أن يتخذ الخمر للعلاج؟ كل منهما محرم، فعلامة يبيح هذا للحاجة ولم يبح هذا؟ لوجود النص. طبعا دي عندنا الأصل، لكن في علة. نعم. يعني تقصد أن تفوت نتيجة الضرر أعلى أقل؟ نعم. إذن العلة، نحن نعرف النص ولماذا حرم الخمر تحريما قطعيا؟ ها؟ يعني إلى النص التوقيف يعني. ها؟ أحسنت أحسنت، الأمر يرجع إلى تحريم أن هذا محرم لذاته ولهذا لم يبح أبدا. إنما الثاني طيب طاهر كل شيء ولهذا أبيح للنساء، لكن منع الرجل من استعمال كالحرير، فالمنع هنا عائد للاستعمال، إنما الثاني عائد للذات، ولهذا هذا لا يباح في حد من الأحوال. إنما هذا الذهب طاهر ومباح للنساء، إنما منع الرجل من الاستعمال، لهذا رفع الحظر عند الإيه؟ عند الحاجة. نعم.
وأما لباس الحرب فهو أخف من ذلك كله، فإنه يباح تحلية السيف والرمح والبارود ونحوها بأنواع الذهب والفضة وكذلك الجوشن والخوذة ونحوها، وهذا التفصيل
ليه؟ لأن هذا أصلا فيه إظهار النعمة وإظهار كذا، وأن هذا مما يرهب به أعضاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا التفصيل المذكور في غير الضرورة، وأما الضرورة فتبيح الذهب والفضة مطلقا ما دامت الضرورة موجودة، فإن الضرورات تبيح المحظورات كما أباح الله للمضطر أكل الميتة ونحوها.
تمام. يعني أما الضرورة ده مسألة أخرى، أما الضرورة هذه مسألة أخرى. فلو أن رجل مثلا فقد الثياب عاري صار عاريا وحده، وليس ثياب يلبسه ويستر عورته إذا خلط الناس إلى ثياب من حرير، فحينئذ لو لبسه عند هذا ثم خلعه بعد ذلك فلا بأس. فانطلق الشيخ في حكم استعمال الذهب والفضة من هذا التقسيم الماتع، من هذا التقسيم الماتع، وهو تقسيم الاستعمال على حسب، فاستعمال في الأواني واستعمال في اللباس واستعمال في الحرب، وبهذا جمع لك الأدلة الواردة في الباب. فما كان من باب الأواني للطعام والشراب فالمنع فيه ولا يستثنى منه شيء، لا للرجال ولا للنساء. فلا يجوز للمرأة أن تشرب في إناء الذهب قياسا على لبس الذهب. أما في غير الطعام والشراب فقد تنزع أهل العلم، فمن قائل النص محصور في الطعام والشراب وليقاس عن غيره، ولو كان غيره يدخل في التحريم كالطعام والشراب لأمر النبي بكسره وإتلافه، لأنه لا يستعمل في حال من الأحوال. ومن قائل بل العلة في ذلك الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وهذه موجودة في هذا فنمنع. والصحيح أن المنع إنما يقتصر على الطعام والشراب فقط، أما غيره فلا يقاس عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم لو كان يمنع مطلقا لأمر بكسر، ولأنه ورد أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتخذ إناء من فضة قد جعل فيه شعرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا في الأوان. طب ننتقل إلى اللباس. فرق بين الرجل والمرأة في الذهب لا في الفضة، فإن الرجل يستعمل الفضة، أما الذهب فلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على الرجال استعمال الذهب والحرير، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فخلع خاتما كان له من ذهب فألقى الصحابة خواتمه، وصح أيضا أنه لقي رجلا في يده خاتم من ذهب فأخذ ونزع وطرحه وقال أيعمد أحدكم أن يضع في يده جمرة من نار. طيب أما الفضة فمباحة للرجل والمرأة. الثالث لباس الحرب، فيباح فيه ما لا يباح في غيره، فالمنطقة والسيف وكذا والبارود وغير ذلك لو أنه جعل فيها شيء من الذهب فلا بأس بذلك. يبقى هذا التقسيم مهم جدا لأنه جمع الأدلة كلها. من هنا نقرر ونؤكد حقيقتين. الحقيقة الأولى لا غنى عن فهم العلماء للنصوص، فالعلماء هم الذين يشرحون لنا المراد من النصوص، فتتسع دائرة التطبيق، ليس دائرة الاستدلال، الاستدلال كتاب وسنة، لكن دائرة التطبيق نظرا لإلحاق الصور المتعددة بهذا النص. طيب الأمر الثاني، الأمر الثاني أن علماء الأمة الراسخين ينتفعوا بأوائلهم ومعاصريه، فحيثما كان النفع وحيثما كان الحق فالزم، سواء من عالم قديم أو من عالم معاصر، بل العالم المعاصر يجلي لك القضايا المعاصرة، اختيار الجنين الآن وكذا، يعني يبقى ذكر ولا أنثى طبيا، مسألة اختيار الجنين الآن هل تكلم فيها أحمد بن حنبل، تكلم فيها مالك، تكلم فيها ابن شهاب، تكلم فيها ابن المسيب؟ لا، لم تكن عنده هذه المسألة. يأتي الفقهاء المعاصرون بناء على الأدلة وبناء على قواعد المتقدمين يحكمون لك في هذه المسائل، مسائل الحقن المجهري، طفل الأنابيب، مسائل الموت الدماغي، مسائل تتعلق بالطب، مسائل استعمال مثلا شحم الخنزير في بعض الأدوية بعد معالجتها، كل هذا إنما المعاصرون يتصورون بناء على قواعد المتقدمين، فلا فرق. إذن نعم صحيح، العالم المتقدم هو العالم الذي يقتدى به كل شيء، والعالم المتأخر بناء على قاعدة المتقدمين يفتي ويبين ويجلي ما عند المعاصرين، يبقى لا غنى لنا عن علمائنا. والأمر الثاني لا فرق في علمائنا بين الأوائل وبين المتأخرين، أقصد من جهة الانتفاع، أما من جهة الفضل فهذا أمر معروف، وإذا أتى المتأخرون بما لم يأتي به المتقدمون فمردود، لأن الحق مسبوق. نعم نعم يقول أخونا طلعت، جوز الفقهاء شرب الخمر لدفع الغصة ولم يجوزوا ذلك للعطش أو للتداوي، فما الفرق؟ يبقى موت، يبقى فمن اضطر غير باغ وعادل فلا إثم عليه، والميتة نجسة، وإذا جاز بالميتة دفع هذا الموت يبقى يجوز بغيره، بل يجب أصلا. ها طيب، وأما التداوي، ها نعم ها تمام، أنه ممنوع أصلا قدرا بناء على الأمر الشرعي، أن الله ما جعل فيه دواء، ما جعل فيه دواء لهذا الداء، مهما تشرب لن تزداد إلا مرضا، لكن الذي يأكل ميتة بيندفع الموت بهذا ولا لا؟ تمام، لكن أنت تأخذها للتداوي، الله ما جعل فيها دواء قدرا وجل هذا شرعا وعليه فلا يجوز هذا، لأنك سلكت سبيلا أنت مأمور ألا تسلك. طيب العطش، بلاش التداوي، العطش أنها لا تروي، لا ترفع العطش، إذن ما في حاجة، ما في حاجة، لا تندفع الحاجة بهذا بالخمر في العطش، لكن تندفع في الغصة، بالغصة دفع الغصة فيندفع هنا، ففرق بين الصورتين، وإذا أردنا الإلحاق والقياس فلا بد من التطابق. نعم، كيف يلخم ولا خلص، ما جعل هذا يمنع مطلقا، نعم يمنع مطلقا، ولو ينظرون وسيلة أخرى. نعم،
ويسلم منهم غير مشروع الدول او لو او يشرب
ما هذا ورد عن بعض العلماء يذكرون أن ابن خراش شرب بلوه 5 مرات في الرحلة. نعم، لأن هذا يدفع، هذا يدفع، هو محرم لكن يدفع. يا أخي ما يختار الخمر، يختار غير موجود هذا البول، البول يدفع العطش، إنما هذا ما يدفع الخمر، ما تدفع العطش، الخمر ما تدفع العطش، هيشرب خمر وبعدين هيشرب تاني، ما تدفع، لكن البول يدفع. نعم.
السؤال الثامن: ما حكم أجزاء الميتة؟ الجواب: الميتة نوعان، ميتة طاهرة كالسمك والجراد وما لا نفس له سائلة والآدمي، فهذه أجزاؤها تبع لها طهارة وحلة. والنوع الثاني: الميتة النجسة، وهي نوعان، أحدهما ما لا تفيد فيه الزكاة كالكلب والخنزير ونحوهما، فهذه أجزاؤها كلها نجسة ذكيت أم لا. والثاني ما تفيد فيه الزكاة كالإبل والبقر والغنم والطيور، فهذه أجزاؤها 3 أقسام: قسم نجس كاللحم والشحم والمصران ونحوها، وقسم طاهر مطلقا.
شوية إسلام، شوية شوية، عشان هذه في أنواع كثيرة كما قلنا، قيمة الكتاب هذا في تقسيمات وأنواعه وفروق وتقاسيم. يقول: ميتة نوعان، ميتة طاهرة كالسمك والجراد على ما ورد النص به، وما لا نفس له سائلة، ما في دم يعني، والآدمي فإنه لا ينجس لا حيا ولا ميتا، فهذه أجزاؤها تبع لها طهارة وحل. طيب، يبقى الميتة السمك مات أو كان حيا هذا طاهر، قال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، ها، الحل ميتته. والنوع الثاني الميتة النجسة، وهي نوعان، نجسة نوعان، أحدهما ما لا تفيد فيه الذكاء كالكلب والخنزير ونحوهما، فهذه أجزاؤها كلها نجسة ذكيت أم لا. ليه؟ لأنها لما تقبل التذكية ما تنفع فيها التذكية، ما تنفع فيها التذكية، ما تقبل التذكية، إذن هذه نجسة على كل حال. والثاني ما تفيد فيه الذكاة كالإبل والبقر والغنم والطيور، فهذه أجزاء 3 أقسام. الله أكبر. قسم النجس كاللحم والشحم والمصران ونحوه اللي هو الداخلي هذا، وقسم طاهر مطلقا كالشعر والصوف والوبر والريش، وقسم فيه خلاف وهو الجلد بعد الدبغ والعظام ونحوها. المشهور من المذهب بقاؤها على نجاسته، إلا أن الجلد بعد الدبغ يخف أمره فيستعمل في اليابسات دون المائعات. والصحيح أن الجلد يظهر بالدباغ، للأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها، وكذلك الصحيح أن العظام طاهرة، لأن العلة في تحريم الميتة الذي هو احتقان الفضولات الخبيثة فيها غير موجودة في العظام، والله أعلم. سمع، يلا، ها سمع، لزان ولا لسه؟ بس أنت قلقنا مخوفنا كده. طب خلاص ما تشغلناش بقى، أقعد، لأن احنا جينا على التقسيمات محتاجة تركيز شوي، لما طول ما الإخوة شايفاك عايزين نخلص الدرس، واحنا بقى مش من النوع اللي بيقعد ايه يكر كده وخلاص ويفر، عايزين بقى نعرف. يلا، ها، دي تقسيمات رائعة رائعة، ها، يلا. تقسيم الشيخ السعدي: ما حكم أجزاء الميتة؟ الشيخ فصل، فصل في أنواع الميتات، ها، قول يا، ها، والأدمية وكذا، فأجزاؤها تبع إيه؟ حلا و نعم وطهارة. طيب، النوع الثاني النجس، وهي نوعان، الأول ما تفيد فيه الذكاء، الشارع ما أمر بذكاة، الأول ذكاته يعني يا إخوان ذبح، إذا قيل تذكية يعني ذبح، فهذه أجزاء كلها نجسة، هو الكلب والخنزير ما لا تفيد فيه التذكية. والثاني نعم، النوع الثاني ما يقبل الذكاء، وهو نعم نعم أيوك، البقر والغنم والإبل، وهذه إيه؟ وهذه مي ميتتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما هو نجس مطلقا وهو ما فيه خلاف، ما هو نجس مطلقا طاهر مطلقا، تمام، كالشعر وصوف وكذا لأنه ليس فيه حياة. طيب نجس مطلقا كاللحم وكذا، ها ما هو مختلف فيه؟ الجلد. نعم بالدباغ، يبقى طهارته موقوفة على الدباغ. ليه؟ لأن الجلد وسط بين اللحم والشعر، فهو من جهة يلقى الطاهر الوصوف، وهو من جهة يلقى النجس اللي هو لحم، فلما توسط خف حكمه وتوسط حكمه، فلما توسط بين اللحم والشعر توسط بين الطاهر والنجس فتعلقت طهارته بالدباغ، فإذا دبغ طهر. تمام؟ يبقى إذن ثلاثة أقسام، اللحم ده قسم وهذا نجس، الشعر ده قسم وهذا طاهر، الجلد وهذا وسط، فهذا إذا دبغ لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر فقد طهر. والعظام فيها الخلاف، والراجح أنه أيضا تكون طاهرة كما سبق معنا في الأوسط لابن المنذر أرجحية هذا. طيب نعم ده على خلاف، حتى الجلد نفسه فيه الخلاف عارف، لكن هذا 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 الراجح. نعم هذا الراجح في ما يتعلق باللحم واللعاب وغير ذلك. أما الشعر فالأقرب أنه لا ينجس بذلك على الذي رجحه، على الذي رجحه. نعم نعم إذا ماتت وهو فيها فهو معها، حكمه حكمها. نعم من الدباغ معالجة بملح بمادة من المواد يعالج بها فيذهب نتينها. نعم
قال رحمه الله السؤال التاسع، ما هي الأشياء الموجبة للطهارة الشرعية وكيفية ذلك وما يتطهر له؟ الجواب الطهارة نوعان، كبرى توجب غسل البدن كله والتي يوجبها الجنابة بوطئ أو إنزال أو بهما، والحيض والنفاس وإسلام الكافر وموت غير الشهيد، فهذه الأشياء كل واحد منها يوجب غسل البدن كله. والنوع الثاني
هذه الطهارة نوعان، كبرى توجب غسل البدن كله، مثل الجنابة بوطئ أو إنزال أو بهما، بوطئ وطأ امرأة وإن لم ينزل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل في رواية عند مسلم وإن لم ينزل، أو إنزال وإن لم يكن بوطئ، أو بهما وطئ وإنزال. طيب كذلك الحيض، كذلك النفاس، كذلك إسلام الكافر، هذا على قول، والصحيح أنه لا يوجب الغسل وإنما يستحب. وموت غير الشهيد، لأن الشهيد الراجح أنه لا يغسل، أما غير الشهيد فإنه يغسل، فإذا مات المسلم وجب تغسيله وجوبا كفائيا، لكن الشهيد الراجح أنه لا يغسل وإنما يوتم في ثيابه ولا يصلى عليه. نعم
والنوع الثاني
نعم الشهيد ماله، ما عايز تقول إيه؟ حكما ولا حقيقة؟ لا ده شهيد المعركة، هذا شهيد المعركة، نتكلم عن شهيد المعركة.
والنوع الثاني الطهارة الصغرى والتي يوجبها شيئان، أحدهما يوجب الاستنجاء والاستجمار مع غسل الأعضاء الأربعة، وهو جميع الخارج من السبيلين من بول وغائط ونحوهما مما له جرم، فهذا إذا حصل أوجب إما الاستجمار بثلاث مسحات منقية بأحجار ونحوها غير الروث والعظم والأشياء
والعظام والأشياء المحرمة
وأما الاستنجاء بماء يزيل الخارج حتى يعود المحل كما كان قبل خروج الخارج، والجمع بين الأمرين أكمل ويجوز الاقتصار على أحدهما. والشيء الثاني يوجب غسل الأعضاء الأربعة فقط، وذلك كالريح والنوم الكثير ومس الفرج باليد ومس المرأة بشهوة وأكل لحوم الإبل، وتجتمع الأحداث الكبرى بالمنع من الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن واللبس في المسجد، وينفرد الحيض والنفاس منها بمنع الصوم والطلاق والوطئ في الفرج، وتشاركها الأحداث الصغرى،
لأن الطلاق في الحيض لا يجوز أو في النفاس، ومنع الصوم فإن المرأة لا الحائض والنفساء لا تصوم. نعم.
وتشاركها الأحداث الصغرى
كذلك الوطئ في الفرج فالحائض لا توطأ. نعم.
وتشاركها الأحداث الصغرى في المنع من الثلاثة الأول، ومتى تمت الطهارة بنوعيها أبيحت جميع الأشياء الممنوعة، وقد علم بهذا التفصيل ما يتطهر له وجوبا وأما ما يتطهر له استحبابا، فتستحب الطهارتان الكبرى والصغرى للأذان وأنواع الذكر والخطب وللإحرام ودخول مكة والوقوف بعرفة وللإفاقة من إغماء أو جنون وللأكل والنوم.
نعم، هذا تقسيم أيضا جيد في الطهارتين. فالطهارة الشرعية على قسمين، طهارة كبرى تكون من حدث أكبر، وطهارة صغرى تكون من حدث إيه؟ من حدث أصغر. نعم. محترمة كالرأس والعظام والأشياء المحترمة، والأشياء المحترمة كأوراق مثلا كتب أهل العلم وكذا. فإذا الطهارة طهارتان، طهارة كبرى وطهارة صغرى. أما الكبرى فتكون من حدث أكبر كالجماع مثلا والإنزال من غير جماع والحيض والنفاس وغير ذلك، وأما الطهارة الصغرى فتكون من حدث إيه؟ من حدث أصغر، كما لو خرج شيء من السبيلين أو غائط أو نوم أو غير ذلك، فإن ذلك يوجب الطهارة الصغرى أو ذهاب العقل على أي نوع من أنواع كالجنون والإغماء وغير ذلك، فإن هذا يوجب الطهارة الإيه؟ الصغرى. والطهارة الصغرى منها ما يلزم له الاستجمار والاستنجاء إذا كان فيه خارج من السبيلين، ومنها ما لا يلزم إذا كان سيجدد، إذا كان سيتوضأ من غير خروج شيء من السبيلين فلا يحتاج إلى استجمار ولا إلى استنجاء. أيضا من جهة الموانع، فموانع الطهارة الكبرى غير موانع الطهارة الصغرى، فهناك ما يشترك فيه الأصغر والأكبر، وهناك ما ينفرد به الأكبر، وهناك ما ينفرد به الأصغر. فالطهارة فمثلا الحدث الأكبر يمنع من تلاوة القرآن على الصحيح، وأما الحدث الأصغر فلا يمنع من تلاوة القرآن، إنما يمنع من مس المصحف، ده كلام جماهير أهل العلم. فإذا عندنا طهارتان صغرى وكبرى لهما سببان، لكل واحد منهما سبب ولكل واحد منهما موانع. يبقى ما تعريف الطهارة الكبرى صغرى؟ ما أسباب الحدث الأكبر والحدث الأصغر؟ ما الموانع التي ترتب على الحدث الأكبر والحدث الأصغر؟ هو ما ذكرناه لكم. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند السؤال العاشر.